أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. السلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون ورحمة الله وبركاته. قال الله العظيم في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا، عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا، يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا، فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. في شهر ذي الحجة تمر مناسبات متعددة، ولذلك أطلق بعض العلماء والموالين على الأسبوع الثالث من شهر ذي الحجة أنه أسبوع الولاية، باعتبار أنه شهد هذا الأسبوع حادثة الغدير، وأيضا المباهلة، وقصة التصدق على اليتيم والفقير والمسكين، والتي جاءت في سورة هل أتى أو سورة الإنسان. فكأن هذا الحشد من المناسبات، كل يأخذ بعضد الأخرى في بيان ولاية أمير المؤمنين عليه السلام وأهل البيت، وتقدمهم على من سواهم من الخلق. سبق منا حديث في موضوع المباهلة كحادثة ودلالات، ونتحدث أيضا عن حادثة الإطعام والوفاء بالنذر التي جاءت في هذه السورة المباركة. الحادثة كما ينقلها القرآن الكريم يتحدث عن الأبرار الذين يشربون من كأس كان مزاجها كافورا، وأنهم يشربون من تلك العين التي يفجرونها، يعني يستنبطونها ويخرجونها متى شاءوا تفجيرا، ثم يأتي على ذكر الحادثة ويقول يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، ويتحدث عن دخيلة أنفسهم بعد أن أطعموا الطعام على حب الطعام، يعني مع شدة الرغبة فيه نظرا لصومهم وجوعهم، أو على حب الله كما رأى مفسرون يطعمون الطعام على حبه، تارة بمعنى على حب الطعام يعني مع حبه والرغبة فيه، مع ذلك يطعمون غيرهم ويؤثرون غيرهم، أو على حبه بمعنى على حب الله عز وجل يعني في سبيل ربهم ومحبة لخالقهم يطعمون الطعام، لا لشهرة ولا لسمعة ولا لغير ذلك من الدوافع، مسكينا ويتيما وأسيرا. ثم القرآن هو يكشف عن نياتهم وقد أخفوها، وعن دخيلة أنفسهم ولم يظهروها، فيتكلم عنهم إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. في السيرة والحديث مختصر القضية، وهي مشهورة بين المسلمين، أحد نصوصها عن ابن عباس أن الحسنين مرضا، فنذر علي عليه السلام وفاطمة لله أن يصوموا 3 أيام شكرا لله إذا شفى الله الحسن والحسين، وبالفعل عندما شفي الحسنان صام علي وفاطمة عليهما السلام. واقترض علي عليه السلام من شمعون اليهودي الخيبري صاعا من البر من القمح لكي تخبزه فاطمة وتصنع لهم طعام الإفطار، فلما صنعت 5 أقراص أو 4 أقراص لهم قبل أن يبدأوا جاء شخص وقال إنه مسكين من مساكين المسلمين، فتصدق الإمام عليه السلام عليه بما كان يفترض أن يكون إفطارا لهم، وفي ليلة أخرى يتيم من اليتامى، وفي الثالثة أسير من الأسارى. فلما ذهب علي عليه السلام إلى المسجد في اليوم الثالث وقد أثر عليه من جهة الصوم وعدم الإفطار بنحو كاف، رآه رسول الله صلى الله عليه وآله وجاء معه إلى المنزل، فوجد حال فاطمة أشد من حال علي عليه السلام، فقال وغوثاه إلى الله: آل رسول الله لا يجدون طعاما لهم. فنزل الأمين جبرائيل عليه السلام ومعه السورة وطعام، وقال: هنأك الله يا رسول الله في أهلك وعترتك، خذها إليك، وتلا عليه الآيات المباركات. هذا مختصر الحادثة. هنا بحوث كثيرة في هذه الحادثة. أولا أنها كما قال السيد شرف الدين أعلى الله مقامه، السيد عبد الحسين شرف الدين صاحب المراجعات، لديه كتب متعددة ومنها الكلمة الغراء، من تلك الكتب الكلمة الغراء في تفضيل الزهراء عليها السلام، أشار إلى هذه الحادثة وذكر فيها هذا المعنى، أنه لتعدد طرقها وتضافر أسانيدها واشتهارها بين المسلمين، فنحن لسنا في حاجة لتحقيق هذه الأسانيد، يعني لا يوجد هناك داع للبحث السندي في انتساب هذه القصة لآل محمد. والسبب في ذلك أن القضية والحادثة مشهورة شائعة بين المسلمين، لها طرق كثيرة، وآنئذ مثل هذه القضايا لا تحتاج إلى بحث سندي، وهو كلام صحيح. نعم، من كان دأبه أن ينفي الفضائل عن أمير المؤمنين وعن أهل البيت لا بد أن يتعلق بكل شك وكل قشة ترديد، كصاحب كتاب منهاج السنة الذي كأنه أخذ على نفسه عهدا ألا تمر فضيلة لعلي عليه السلام إلا ويحاول قدر ما وسعه نفيها، ولو أدى إلى مجانبة الحقائق والمشهورات. ومن ذلك هذا المورد، فإنه تارة يذكر إشكالا من هنا وإشكالا من هناك، إلا أنه رد عليه كثيرون حتى من قبل من هم من نفس مدرسته وتعجبوا منه، وهذا بحثنا الآن لا نتعرض إليه. هذه الحادثة فيها معاني، فيها معان كثيرة. من تلك المعاني أولا أننا لاحظنا أن القرآن الكريم قد دون وسجل مناقب تنسب لأمير المؤمنين ولأهل البيت عليهم السلام، في هذا المورد، في قضية المباهلة، في قضية التصدق بالخاتم راكعا، في موارد كثيرة. وما ورد في علي من القرآن الكريم وفسر به بواسطة غير أتباع المذهب شيء كثير. هذا ابن مردويه الإصفهاني، وهو ليس من مذهب الإمامية، ألف كتابا في مناقب أمير المؤمنين عليه السلام، أورد فيه ما أول في علي من الآيات حوالي 120 آية بطرقه وأسانيده. هنا هذه الآية المباركة حادثة، الآيات المباركات حادثة وقعت لأمير المؤمنين عليه السلام وفاطمة وسجلت لهم هذه المنقبة، وهذا ملفت للنظر. قد يكون سبب ذلك أن يكون الاستدلال أيضا بولاية الاستدلال أيضا على ولاية أمير المؤمنين بآيات القرآن الكريم بالنسبة إلى كثير من المسلمين أقوى من الاستدلال بالسنة، مع أننا نعتقد أن سنة النبي الثابتة بنحو صحيح لا تختلف عن القرآن في حجيتها، ولكن كأنه عند الغالب من المسلمين الذهنية العامة أن الشيء إذا جاء في القرآن الكريم فهو أقوى من حديث رسول الله. قد يكون لهذا السبب، لهذه الملاحظة الاجتماعية، أننا وجدنا القرآن الكريم يدون ما يدل على ولاية علي وعلى تقدمه على غيره، حتى يخاطب هالقسم من المسلمين الذين يقولون لا احنا إلا نريد آية قرآنية ما يكفينا الحديث، أو الحديث قد يكون مشكوك في ثبوته. هذه نقطة. والنقطة الأخرى في نفس هذا العنوان، كأن القرآن الكريم، يعني كأن باعتبار نحن نحتمل ذلك، الله سبحانه وتعالى وهو العالم بما سيحدث من قبل مخالفي أهل البيت وأعدائهم من السطو على مناقبهم، فترى كثيرا من المناقب التي هي لعلي وآل البيت نسبت إلى غيرهم، ومن حذف بعض المناقب وإلغائها، ومن إتلاف بعض الكتب، ومن خوف بعض الرواة في نقل هذه المناقب. الله عالم بما سيحدث في المستقبل، لكن القرآن الكريم سيبقى محفوظا من الزيادة والنقصان. نحن نحتمل أن أحد الغايات التي سجلت فيها مناقب وفضائل أمير المؤمنين عليه السلام في القرآن الكريم، أحد الأغراض لتلافي وتجاوز هذه المشكلة، وهي أن سنة النبي قد تزور، أن أحاديث النبي سيمنع التحديث بها مدة 100 سنة منذ وفاته صلوات الله وسلامه عليه، وأنه فيما بعد ستضيع، وأن بعض الحاكمين سيمنعون من الحديث وروايته مما جاء في فضائل أمير المؤمنين عليه السلام، لكنهم لن يستطيعوا ذلك بالنسبة للقرآن بعدما تعهد الله بحفظه. فهذا يبرر أن تأتي آيات القرآن الكريم ناطقة بفضله ومشيرة إلى تقدمه وولايته. هذا بالنسبة إلى العنوان الأول، وهو مجيء هذه الآيات المباركات في فضائل الإمام عليه السلام. طبعا هذه الآيات المباركات فيها كثير من مجالات التأمل، ولا سيما عندما استوقف القرآن الكريم القارئ وأطلعه على دخيلة نفس هؤلاء، لكي يقول أولا أن التصدق بالكم ليس هو المهم، فإن قرص بر أو شعير ليس غالي القيمة، ومع ذلك يثبته القرآن الكريم مثل ما صنع في قضية التصدق بالخاتم. ليس هذا فحسب، فإن الأعمال لا تقاس بمظهرها، والمظهر يحتمل أشياء كثيرة، قد يعطي إنسان خوفا، وقد يعطي إنسان رياء، وقد يعطي إنسان حياء، وقد يعطي إنسان مضطرا، وقد يعطي إنسان خالصا لوجه الله عز وجل. أيضا أن يقول الإنسان هذا غير كافر، قد أقول أنا أنني أتصدق قربة لله تعالى، لكن في الواقع قد لا يكون داخل قلبي يعتقد بهذا المعنى. عندما يكشف الله سبحانه وتعالى عن الدخائل الحقيقية المستقرة في باطن الضمير ويعلنها على الناس مع أنهم لم يتكلموا بها، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، لم تذكر هذه الكلمات لا في لسان علي ولا في لسان فاطمة ولا في لسان الحسنين، ولكن الله سبحانه وتعالى ترجم دخيلة أنفسهم وأخرج ما في باطن مكنونهم لكي يعرف الناس أن هذا الولي وهذه الطاهرة المعصومة عندما يعطون لا يرجون إلا الله سبحانه وتعالى. هذا في إطار الحادثة نفسها. نشير إلى أمر آخر وهو قضية النذر. هل أن النذر مطلوب ومحبوب ومستحب أو لا؟ في مدرسة الخلفاء النذر مكروه، كأنه قولا واحدا، يكره النذر عندهم ولا يستحب قديما وحديثا، فتاواهم على هذا الأساس، ونقلوا عن رسول الله صلى الله عليه وآله حديثا أنه إنما يستخرج به من مال الشحيح. النذر يعني ليس فيه مزية، وإنما فقط طلع فلوس من جيب البخيل. في الحالة العادية ما رح يطلع فلوس، بالنذر رح يطلع فلوس. فهذا رأي مدرسة الخلفاء. في مدرسة أهل البيت عليهم السلام هناك رأي يقول بأنه غير مستحب، وهناك رأي آخر يقول لا هو على استحبابه. الرأي الأول يستند إلى بعض ما ورد من عدم استحسان النذر، مثل رواية معتبرة تنقل عن إسحاق ابن عمار عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام: قلت لأبي عبد الله الصادق إني جعلت على نفسي شكرا لله ركعتين أصليهما في السفر والحضر، أفأصليهما في السفر بالنهار؟ فقال نعم، ثم قال: إني لأكره الإيجاب أن يوجب الرجل على نفسه. بعض العلماء فهموا الرواية هكذا، أن هذا أوجب على نفسه ركعتين في السفر. من المعلوم أن النوافل تسقط، النوافل النهارية يسقط استحبابها إذا إنسان مسافر. هذا الآن نذر على نفسه ركعتين في السفر، هل يستطيع أن يصليهما في النهار أو يكون حكمهما حكم النوافل المستحبة؟ فقال له: صليهما في النهار، هذه تختلف عن تلك، تلك مستحبة فتسقط، هذه بالنذر تصبح واجبة فصليها. ثم عقب على ذلك الإمام: إني لأكره أن يوجب الرجل على نفسه. استفاد بعض العلماء من هذه أن إيجاب الإنسان على نفسه وذلك بالنذر، أن يقول مثلا لله علي أن أصوم كذا، لله علي أن أتصدق كذا، لله علي أن أقرأ المأتم الفلاني، لله علي أن أفعل كذا من الذكر. طيب، استفادوا منها أن فيه كراهة ليس مستحسنا. قسم آخر من العلماء، ولعله هو الأوفق بالاعتبار، قالوا النذر ورد الحديث عنه أولا في سياق المدح للمعصوم، الإمام أمير المؤمنين عليه السلام وفاطمة كانا معصومين وقد نذرا، ولا يعقل أن ينذر شيئا مكروها بل حتى مباح، وإنما لا بد أن يكون النذر راجحا فيه رجحان. فجاء القرآن الكريم في سياق مدح هؤلاء الأبرار الأخيار الأطهار، بماذا مدحهم؟ بأنهم يوفون بنذرهم. فيفترض أن يكون النذر شيئا حسنا وأن أداءه بناء على ذلك أيضا هو محل مدح وثناء. يضاف إليه أن سيرة خلص المؤمنين كانت النذر، فهذه أم مريم، إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني. وهناك أمر أيضا لوليين من أولياء الله، نفس مريم، فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا، وهكذا أيضا في قضية زكريا عندما أخبرهم أنه نذر ألا يكلم الناس إلا رمزا. هذه المجموعة من الملاحظات تشير إلى أن النذر عند الأبرار، عند الأتقياء، عند المقربين من الوسائل المقربة، وما هذا شأنه يصعب أن يكون مكروها. زين، ماذا نصنع في هذا الحديث الذي يقول إني لأكره أن يوجب الرجل على نفسه؟ البعض يقول هنا كأن الإمام عليه السلام يلاحظ أحد أمرين، إما يلاحظ النذر المستمر اللي هو مظنة المخالفة، يظهر من هذه الرواية أن إسحاق بن عمار نذر على نفسه طول الحياة، كل يوم لازم يصلي ركعتين لله شكرا، فيسأل أصليها في الليل وأصليها في النهار، وإذا أنا مسافر في النهار أصليها أو لا. مثل هذا النذر فيه تكلفة، فيه إيجاب شديد، واحد ينذر من اليوم إلى آخر حياته أن ينذر يصلي ركعتين، ما يدري باكر مريض، باكر مسافر، باكر مشغول، باكر ما يتمكن، ينسى، فهو مظن للمخالفة. يقول له مثل هذا النذر اللي فيه حالة استمرار وكأنه موجب للمشقة لا ينبغي أن يكون، الأفضل إليك أن لا تنذر مثل هذا النذر. فبعضهم يقول الكراهة ناظرة إلى أن هذا النذر لا يكون من تلك النذور المستمرة، أو ناظر إلى الأشخاص، فالشخص هو لوضع خاص لا ينبغي أن يكون منه نذر، مثلا إنسان ينذر أن يتصدق كل يوم ب10 ريال مثلا، هذا النذر لا بأس به، لكن هذا الشخص قد يكون باكر ما عنده المبلغ، بعد فترة يحتاج لها 10، غير ذلك فلا تنذر أنت باعتبارك الشخص المعين مثل هذا النذر، وإلا يقول أصحاب هذا الرأي النذر من الأمور الراجحة وهو تعرض لرحمة الله، لا سيما إذا كان نذرا في أمر مشروع ومستحسن في الشرع ومستحب، وهذا من شروطه. لينذر الإنسان شيء غير مستحسن فضلا عن أن يكون معصية، يقول لك لله علي ما أطب بيتك، لا ينعقد هذا النذر. قسما بالله ما أمر عليك بعد، لا ينعقد هذا النذر. أنا حلفت أنه بعد ما أعتب بيت أختي وبيت أخي وبيت صديقي وفلان من المؤمنين وفلان حسينية وفلان مكان، وما أمشي في طريق أنت تمشي فيه. كل هذه النذور نذور باطلة، هي غير راجحة. النذر في القطيعة، النذر في المعصية، النذر في الخلاف، النذر في المنكر، بل حتى النذر الشيء المباح بعض العلماء قال لا ينعقد. لله علي أن آكل حب مثلا، شنو هذا؟ لا ينعقد هذا النذر. لله علي مثلا أن ألبس كذا، نعم لو كان في جهة راجحة لله علي أن آكل حتى أتقوى على العبادة صار رجحان فيه، لله علي أن ألبس لباسا نظيفا حتى أظهر نعمة الله علي بين الناس، هذا فيه رجحان. طيب، وأما إذا كان في قطيعة أو غير ذلك فلا يصح. لا ننسى أن نقول قبل أن نختم أيضا، يشترط له صيغة معينة النذر، ليس أي إيجاب هو نذر ولا واجب الوفاء. تقول أنا نذرت مثلا أن أعطي المقسوم لفلان شيء، طيب كيف نذرتي؟ تقول أنا قلت في ذمتي 100 ريال إلى فلان شيء، أو في ذمتي المقسوم، هذا نذر غير منعقد ولا يجب الوفاء به، لا بد أن يقال لله. طيب، ولهذا لا بد أن يكون مشروعا. لله علي أن أقطع أخي، لا يعطل لله شيء هنا، لا يضاف هذا المنكر لله، لا يقبله الله. تقول لله علي مثلا أن أذهب إلى أخي في كل جمعة، شيء طيب. لله علي أن أحضر المجلس الحسينية مثلا في كل موسم، هذا شيء حسن. لله علي أن أتصدق على الفقير، كذلك. لله علي أن أطعم المسكين، كذلك. لله علي أن أقرأ في كل يوم 10 صفحات من كتاب النافع، هذا كله شيء طيب. فيحتاج ذكر لله وأن يكون متعلقه راجحا، وأن يكون بلفظ واضح. لله علي مثلا أن أقرأ 10 صفحات من كتاب ديني في كل يوم مثلا، هذا ينعقد ولا يجوز مخالفته، إما ابتداء أو لا تعليق على أمر. إن نجح ولدي في الامتحان لله علي كذا، لله علي أن أطعم الفقراء، لله علي أن أتصدق، لله علي أن أقرأ القرآن، وهكذا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يوفون بنذورهم والتزاماتهم الدينية، وأن يحشرنا مع الأبرار الذين يشربون من كأس كان مزاجها كافورا، وأن يرزقنا شفاعتهم، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.